بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. وقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. هذا الحديث به تبين لنا، يقول العلماء إن هذا الحديث تبين به أنه يجوز للإنسان أن يستنيب أو أن ينوب في الحج عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل نيابته، وإنما سأله هل حج عن نفسه أو لا. فإذا حج الإنسان عن نفسه، يعني فريضة الحج، يعني الحج الواجب، جاز له أن ينوب عن غيره في الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة، يعني إنه يؤدي هذا النسك نيابة عن هذا الرجل الذي اسمه شبرمة، فسأل صلى الله عليه وسلم هذا الملبي: أحججت عن نفسك؟ هل أديت نسك الحج الفريضة؟ أديتها عن نفسك؟ فقال الرجل: لا. فلما قال لا، أرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقد سمعنا في الرواية الثانية: اجعل هذه، يعني هذه الحجة، عن نفسك ثم حج فيما بعد عن شبرمة. فدل هذا الحديث على أن من لم يحج عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره. وهذا سؤال كثيرا ما يتردد وكثيرا ما يسأل الناس أنا أريد أن أحج عن أبي، أريد أن أحج عن أمي، أمي ماتت وأريد أن أحج عنها، يعني يؤدي عنها نسك الحج. لا شك إن هذا شعور طيب، وإن هذا عمل خير، وإن هذا من البر بالوالدين، وإن هذا مما يحمده الله سبحانه وتعالى. لكن لا يقع الحج عن الغير إلا بعد أداء نسك الحج عن النفس. وبهذا ينبغي لنا أن نعلم أن العمرة حكمها حكم الحج، فلا يعتمر الإنسان عن قريب له إلا إذا كان قد أدى العمرة المطلوبة منه عن نفسه. أيها الحجاج، بدأنا في درس البارحة الكلام على صفة الحج وكيف يؤدي الإنسان النسك، وبدأنا نشرح في أداء نسك التمتع، وأن الإنسان يحرم من الميقات في العمرة متمتعا بها إلى الحج، وأنه ينبغي له قبل التلبس بالإحرام أن يغتسل ويتطيب ويتنظف ويتطهر ويكون على أكمل هيئة، لأنه متوجه إلى رب العالمين، لأنه يزور الله، يزور رب العالمين من خلال زيارة بيته. وبيت الله من الشعائر التي يجب أن تعظم، والتي تعظيمها من تقوى القلوب، ولذلك لا بد وأن تتوجه إليها وأنت في أجمل حال وأنت في أحسن حال. تكلمنا عن الإحرام وعن الاشتراط وعما ينبغي للإنسان أن يفعله وهو في طريقه إلى مكة: الإكثار من التلبية ورفع الصوت بالتلبية وكثرة الذكر وكثرة قول لا إله إلا الله، فكل هذا مشروع وكل هذا مرغوب وكل هذا مطلوب، لأنك أيها الحاج في عبادة، ولأنه لا يسمع لتلبيتك شجر ولا حجر ولا حيوان ولا جان ولا غير ذلك من مخلوقات الله إلا أجابك، إلا ردد تلبيتك، إلا كان لك شاهدا. فاحرص على هذا الخير، فإذا وصلت مكة فيسن لك قبل أن تبدأ الطواف، إذا وصلت إلى المنزل الذي تسكنه تغتسل لدخول مكة، تغتسل ثم بعد ذلك تتوجه إلى البيت. وإذا كان إحرامك متسخا أو كان إحرامك فيه خلل فيه عيب فأردت أن تغيره فلك ذلك، فإن تغيير الإحرام إذا اتسخ أو إذا تمزق أو لغير ذا حاجة لك أن تغيره، لأن تغيير الإحرام لا يضر ولا يؤثر على المحرم. إذا وصلت إلى بيت الله ينبغي لك أن تدخل الحرم المسجد الحرام وقد امتلأ قلبك بالخشوع وبالخضوع وبالتذلل وبإظهار عظمة البيت وبسؤال الله سبحانه وتعالى سؤال الله سبحانه وتعالى من الخير كله. تعظم بيت الله حتى إذا شاهدت البيت بالتكبير والتهليل والتحميد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. إذا وصلت إلى البيت تقطع التلبية لأنك قد وصلت وأنت الآن تريد الطواف. للطواف سنن، أول سنة إذا كان طوافك طواف قدوم إن كنت محرما بالحج أو كنت قارنا، أو كان طوافك طواف العمرة إن كنت متمتع. إذا وصلت إلى الحرم وأردت الطواف، قبل أن تبدأ بالطواف تطبع، ومعنى تطبع يعني تخرج كتفك الأيمن وتجعل الرداء من تحته، وهذه الصورة لا تكون إلا عند طواف القدوم أو طواف العمرة. وما يفعله بعض الحجاج من الاطباع من عند الإحرام يطبع، بل ربما احتاج ووضع الإحرام وشبكه بمشابك لأنه يريد أن يبقى ويده قد حسر عنها، وربما تعرض بالشمس واسودت يده من شدة حرارة الشمس. هذا أمر ما طلبه الله منك وليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مطلوب منك أن تغطي جسمك، لا يكشف إلا رأسك، لا تكشف إلا رأسك، وتغطي بإزارك وردائك جسمك كله. والاطباع إنما محله طواف العمرة أو طواف القدوم. وقد عرفنا أو قد شرعنا في درس البارحة بيان الحكمة من الاطباع. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في السنة السادسة من الهجرة، رأى في المنام أنه يطوف ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة ومعه عدد من أصحابه، منهم المحلق ومنهم المقصر، وذكرنا أن رؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى مكة فخرجوا معه. ولما وصل الحديبية بركت ناقته صلى الله عليه وسلم، وكانت ناقة جيدة سريعة في السير، لا تسابق ولا تقهر ولا تغلب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ناقته قد تركت، علم أن هناك سببا لبروكها. لكن قال بعض الناس خلعت القصواء، خلعت القصواء يعني ضعفت وهزلت، وكان اسمها هذا اسم الناقة. فقال عليه الصلاة والسلام ما خلعت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. والله ما يأتيني أهل مكة بشيء فيه تعظيم للبيت إلا أجبتهم عليه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، أرسله إلى أهل مكة يفاوضهم ويطلب منهم أن يخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البيت، يطوف ويسعى ويؤدي نسك العمرة ويخرج، وهو ما جاء للقتال وإنما جاء للعمرة. فلما ذهب عثمان إلى أهل مكة وأراد أن يتكلم معهم أبوا إباء شديدا ورفضوا وقالوا والله لا يدخلها علينا محمد مهما كانت الأسباب، ومنعوه من أداء العمرة، منعوه من النسك. وقد طلبوا من عثمان، قالوا له أما أنت إن أردت أن تطوف بالبيت وتسعى فافعل، قال والله ما أفعل حتى يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان إنما ذهب إلى أهله وجماعته وحاول أن يكلمه وأخبرهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم منهم، وأنه جاء لتعظيم البيت، وأنكم يا أهل مكة لا ينبغي لكم أن تمنعوا أحدا يطوف ببيت الله. وأصر القوم على منع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم أشاعوا أو إنهم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش وكان رئيس الأحابيش. فلما جاء، والأحابيش جماعة من العرب كانوا يسكنون في مكة من غير قريش، لكن كان همهم وغايتهم تعظيم بيت الله. فلما قدم الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يفاوضه أن يرجع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم فلان وهو زعيم الأحابيش والأحابيش يعظمون بيت الله، قال نفر الهدي بين يديه، يعني أقيموا وادفعوا بالهدي، وهو النوق الجمال والغنم التي جاء بها المسلمون هدية لبيت الله. فلما رأوا الهدي علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء للعمرة ولم يأتي للقتال كما شاع عند قريش. وقد شاع في صفوف المسلمين أن قريشا قتلت عثمان. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر طلب المبايعة، ما داموا قد قتلوا رسوله فقد استوجبوا القتال. قال من يبايع على القتال؟ من يبايع على القتال؟ فبايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا حتى يقتلوا ولا يفروا مهما كانت الأسباب. وأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قولا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم رجع عثمان رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك جاء رجل آخر من قريش اسمه سهيل بن عمرو. فلما قدم سهيل ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سهل الله أمركم. وجلس الرجل يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع النبي وأصحابه رضوان الله عليهم أن يرجعوا من هذا العام، لا يخلى لهم أن يدخلوا مكة ويأتوا من السنة المقبلة ويدخلوا مكة ويبقوا فيها 3 أيام والسيوف في قربها، وأن أهل مكة يخلون بينهم وبين البيت. وكان من ضمن الصلح أن توضع الحرب بين مكة وقريش بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش 10 سنين. وكان من ضمن بنود الصلح أن من أسلم من أهل مكة مدة الهدنة يعني 10 سنين وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يرده. وأن من ارتد من المسلمين وذهب إلى قريش فإن قريشا لا تردون. وهنا ثارت دائرة بعض المسلمين وغضبوا وظنوا أن هذا الصلح فيه شيء على المسلمين، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. أو قال: بلى. قالوا: أوليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قالوا: فلم نعطى الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لهم مبينا أنه لا يفعل شيئا من عندي، وإنما هو من عند الله، قال لهم: إني رسول الله، والله لن يضيعني. وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد المسلمون بعد أن تحللوا وذبحوا دم الإحصار ورجعوا إلى المدينة. وفي السنة التي بعدها، يعني في السنة السابعة من الهجرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه على حسب الموعد. ولما بلغ قريش إن النبي دخل أو داخل مكة، ما طاقوا أن يروه داخل مكة، فما كان منهم إلا أن ذهبوا إلى الجبال وصعدوا على جبل أبي قبيس، لأنهم ما يريدون أن يروا المسلمين، ولا يريدون أن يروا أحدا من أهل لا إله إلا الله يطوف ببيت الله. فلما دخلوا وصعدت قريش إلى جبل أبي قبيس، وهذا الجبل كان يشرف على الكعبة، فكانوا يتهكمون بالمسلمين ويقولون: انظروا إلى أهل يثرب، قد وهنتهم حمى يثرب، يعني قد ضعفوا وهم لا يستطيعون الطواف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن يطوفوا قال لهم: رحم الله امرأ أظهر لأهل مكة في هذا اليوم قوة، وطلب منهم أن يطبعوا، أن يخرجوا كتف اليد اليمنى من تحت الرداء، وأن يطبعوا وأن يرملوا الأشواط الثلاثة. ومعنى يرملوا يعني يجروا، يسرعوا، يهرولوا وهم في الطواف. فلما رأت قريش حال المسلمين رأوهم مطبعين وقد ظهرت أعدادهم وقد ظهر منها بأسهم وقوتهم، ولما رأوهم يهرولون قالوا: والله ما وهنتهم ما يسرب. وكان هذا هو السبب، وهي السنة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وشرعها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في الاطباع وفي الرمل. وأنت اليوم تذهب إلى مكة، وهي ولله الحمد بلد إسلام، الإسلام فيها وهي دار الإسلام، وإنما تطبع وترمل لتتذكر منة الله عليك ونعمة الله عليك، أنت كما أحصرت ولم تمنع ولم تمنع ولم تجد من يستهزئ بك أو من يمنعك أو من يتكلم فيك، هذا كله من فضل الله، وإنما تطبع وترمل إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعلم ماذا قاس هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ماذا قاس هو وأصحابه حتى هيأوا لك الأمور، وحتى أصبحت اليوم تفخر بأنك مسلم. الناس في ذلك العصر بذلوا الروح وبذلوا النفس وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا، وأنت اليوم تجني الثمرة وتقطفها هينة لينة ذليلة ميسرة مسخرة لك، فلتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أفاض عليك، ولتؤدي النسك على الأسلوب الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لنا: خذوا عني مناسككم. فهو الحمد لله على ذلك. هذه هي سنة الاطباع، والاطباع إنما يكون عند طواف القدوم فقط، أو عند طواف العمرة للمعتمر، أو عند طواف العمرة للمتمتع، أما غير ذلك فلا اطباع. ولذلك لا ينبغي لك أيها الحاج أن تبقى عضدك حاسرا طوال أيام الحج في عرفة وفي منى وفي المزدلفة وفي المدينة وفي الطريق، لا، الاطباع عند الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة فقط. الأمر الثاني الذي يسن لك أيها الحاج الرمل، والرمل هو إسراع الخطى، والهرولة عند طواف القدوم أيضا أو عند طواف العمرة فقط، أما طواف الإفاضة فلا رمل فيه، أما طواف الإفاضة فلا اطباع فيه، لأنك لا تحتاج إلى ذلك. يسن لك أن ترمل في الأشواط الثلاثة، أما إذا كان معك نساء أو كنت قد وصلت وقت الزحام والطواف حول البيت مكتظ ومملوء والرمل قد يؤذي الناس، فاترك الرمل، لأن الرمل سنة وإيذاء الناس حرام، فلا ترتكب المحرم من أجل فعل السنة. وهذه قاعدة ضعها في كل أعمالك، إذا كان العمل سنة وكان لا يؤدى إلا بإيذاء الناس فاترك السنة. نعني بهذا الكلام تقبيلك للحجر ومسك للحجر اليماني، الركن اليماني، فإن استلام الركن اليماني سنة، وتقبيل الحجر سنة إذا أتيح لك ذلك. قبلت ما استطعت المسه بيدك، أعني الحجر الأسود، فإذا لمسته بيدك قبلت يدك. ما تيسر لك إن كان معك رداءك أو كان معك شيء مسحت به ولا تقبل ذلك الشيء، ما تيسر لك أشر إليه، الله أكبر، إشارة إليه كافية إن شاء الله. هذا إذا وصلت البيت واطبعت تبدأ الطواف، وبداية الطواف تكون من أمام الحجر الأسود، تجعل البيت على شمالي وتطوف سبعة أشواط، تبدأها من الحجر وتنتهي عند الحجر، وتدعو بما يفتح الله عليك. وينبغي لك أن تكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تكثر من ذلك، فإن هذا أفضل الذكر وأعظم الذكر، قول سبحان الله، وهذا موطن تنزه فيه الله سبحانه وتعالى وتوحده وتنزهه عن الشريك. تكثر من الدعاء، تدعو بما يسر الله لك، لا تنسى وأنت تطوف ببيت الله أن تدعو الله لأهلك ولإخوانك ولأصدقائك أن ييسر الله لهم كما يسر لك، وأن يمكنهم من زيارة بيته كما مكنك، ولا تنسى أن تدعو لنفسك بأن يقبل الله منك ويتجاوز عن سيئاتك ويعفو عنك ويغفر لك ويدخلك الجنة. ولا تنسى وأنت تطوف ببيت الله تدعو وتسأل الله أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا مطلوب منك. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الأسود والحجر الأسود، يقول هذا الدعاء المشهور: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولتعلم أيها الحاج، إذا حاذيت الركن اليماني أن تأخذ وتستلم الركن بيمينك، تمسح الحجر، لا تقبل يدك ولا تقبل الركن اليماني، فإنه لا يقبل وإنما يستلم فقط. إنما الذي يقبل هو الحجر الأسود، ولا يستلم في بيت الله غير الركنين فقط. وما يفعله بعض الحجاج من التمسح بالجدران ومن التمسح بالحطيم ومن التمسح بحلق الحلق النحاسية الموجودة والمربوطة فيها أستار الكعبة، كل ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله أحد من أصحاب رسول الله، ولا ينبغي لك أن تفعله، لأن الطواف عبادة، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضوان الله عليهم أمر مطلوب. وما استلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحجر والركن اليماني، لأنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام فعلا. وأخبركم بقضية وبمسألة تدلنا على مدى تمسك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى اتباعهم وانقيادهم وطاعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. تاب عمر مرة حاجا أو معتمرا، فلما وقف على الحجر نظر إليه وأراد أن يقبله، لكنه ما علم لماذا يقبل الحجر. كلنا لا ندري، وإنما هي عبادة، الله يريد إننا أن نطيع. لذلك قال له مخاطبا: والله أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، والله أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. هكذا: والله أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن اتباع سنة رسول الله أمر واجب، وإذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس افعلوا كذا، نقول سمعا وطاعة. عرفنا السر أو لم نعرف، عرفنا الحكمة أو لم نعرف، لأنه يكفينا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن اتباع رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر واستلم الركن اليماني، ونحن في طوافنا إن تيسر لنا نقبل الحجر ونستلم الركن اليماني، وما عداه لا نفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. تطوف بالبيت سبعة أشواط، فإذا انتهيت من الطواف، إن تمكنت وتيسر لك أن تقف عند الملتزم، والملتزم هو المكان الصغير الواقع بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا المكان يسمى بالملتزم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده ودعا الله، وسبقته العبرة وبكى خشوعا وتذللا لربه، وبكى معه عمر وقال له: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات، ها هنا في هذا المكان يظهر الإنسان الخضوع والخشوع والتذلل لله. ينبغي أن تفيض العين ويجري منها الدمع، لأن الله سبحانه وتعالى مكنك فجئت إلى هذا المكان وطفت بالبيت وسألت الله من خيري الدنيا والآخرة. وأنت في سؤالك ينبغي لك أن يغلب عليك، وينبغي لك أن يكون ملء نفسك أن الله قد قبل منك، لأن الله تعالى إنما يسر لك ليقبل منك، وإنما أتى بك ليعفو عنك، وإنما دعاك ليجيبك. ولذلك ها هنا تسكب العبرات، دموع الشكر ودموع التذلل ودموع الخضوع ودموع الخشية ودموع الرجاء، كلها تكون في ذلك المكان. فإذا فرغت من الطواف، أديت طواف العمرة إن كنت متمتعا، وإن كنت قارنا أو مفردا فيكون هذا طواف القدوم. طواف القدوم يعني كأنك تحيي ربك بأن تطوف بين يديه، تسأله وتناجيه وتدور حول بيته وتقول له: يا رب أنا ها هنا. إذا انتهيت من الطواف ماذا تصنع؟ يقول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم، مقام إبراهيم المقام الذي كان يقف عليه ويبني هذا البيت ويساعده في ذلك ابنه إسماعيل. تأتي وتصلي خلفه ركعتين لله شكرا، ركعتين لله سنة للطواف. فإن لم يتيسر لك بأن كانت الكعبة مزدحمة والبيت يطوف الناس حوله، بل إن الناس يطوفون من وراء المقام، صل في أي مكان، صل في أي مكان حول البيت ولا تزاحم، واترك الطواف، فإن الطائفين أولى من المصلين، لأن الله تعالى يقول: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالركوع والسجود يكون في أي مكان يتيسر لك. إن تيسر لك خلف المقام فالحمد لله، قد بلغك الله المراد، وإن لم يتيسر فصل في أي مكان، فإن فجاج الحرم مكان واحد. فإذا ما فرغت من صلاة الركعتين وسألت الله ودعوته بما يفتح عليك وبما ييسر لك، فإن الدعاء في هذه المواطن عند بيت الله في الملتزم وراء مقام إبراهيم كلها أماكن الإنسان يرجو فيها أن يقبل الله منه الدعاء. ولذلك ينبغي لك أن يكون دعاؤك وقلبك حاضر، أن تستشعر أنك تناجي ربك وأنه يسمعك وأنك تسأله وأنه يجيبك. كن حاضر القلب، حاضر الذهن، متعلقا بالله، فإنك إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك. إذا أقبل العبد على الله يقبل الله عليه، ولا ينصرف حتى يكون العبد هو الذي ينصرف. ولتعلم أيها الحاج أنك في هذا المقام عليك أن تحسن الدعاء، وعليك أن تتخير من الدعاء أحبه إلى الله. فإنك إذا اخترت أحب الدعاء إلى الله أن تدعو بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تدعو بما تعلمت من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليك أيها الحاج أن تعلم أنه إذا أردت أن يقبل دعاؤك ويستجاب فعليك أن تبدأ الدعاء بالحمد لله، تبدأه بالحمد والشكر والثناء على الله بما هو أهله، وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقبل الثناء والحمد ويحبه ويثيب عليه. وإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يقبله الله ولا يرده، وقد جاء بالدعاء وقد جاء بالأثر وقد جاء بالحديث أن من قدم بين يدي دعائه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فإن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يقبل منك الحمد والثناء والصلاة على رسول الله ولا يقبل دعاءك. لذلك هذا الأمر ليس فقط في الحج، وإنما ينبغي أن يكون ديدنك في كل دعاء تريد أن تدعو به أن تحمد الله وأن تصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم وتسأل الله حاجتك، فإن الله تعالى يقبل منك حاجتك لأنه يقبل منك الحمد والثناء والشكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله يستحي أن يقبل منك بعض الشيء ويرد البعض لأنه جواد كريم، ولأنه يحب منك أن تسأل. وينبغي لك أيها الحاج وأنت تسأل الله أن تلح في المسألة، أن تشدد وتلح وتطلب بشدة، لأن الله تعالى يحب من يلح في دعائه. فإذا دعوت الله بعد ذلك ينبغي لك أيها الحاج أن ترد ماء زمزم، وأن تشرب من ماء زمزم، وأن يمتلئ جوفك من ماء زمزم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: زمزم لما شرب له. ويقول: الفرق بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتطلعون من ماء زمزم. تشرب من هذا الماء المبارك، هذا الماء الذي أجراه الله لأم إسماعيل وللإسماعيل، وبقي هذا الماء المبارك إلى يومنا هذا يشرب الخلائق منهم، وهو يزيد ويفيض، تكثر من شربه، تملأ جوفك منه، وتسأل الله وتدعوه، تدعوه بنية بالنية الطيبة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: زمزم لما شرب له. وقد ورد في الأثر أن النبي كان إذا شرب من ماء زمزم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء وسقم. هكذا ينبغي لك أيها الحاج أن تردد هذه الدعوات المباركات عند شربك ماء زمزم كلما دخلت بيت الله وكلما أتيح لك شرب ماء زمزم، فإنه ماء مبارك، فإنه ماء قال فيه عليه الصلاة والسلام: زمزم لما شرب له. وتأكد، عليك أيها الحاج أن تدرك هذا المعنى. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد ابتلاك بمرض فاشرب من ماء زمزم وانوي أن يعفو أن يعافيك الله منه. إن كنت تريد خيرا، تريد فعل خير، اشرب من ماء زمزم وانوي أن ييسر الله لك فعل الخير، فإن زمزم لما شرب له. فإذا فرغت من الطواف وصليت الركعتين، بعد ذلك إن كنت متمتعا بقي عليك السعي حتى تحاذي البيت وتبدأ السعي بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وتدعو الله بما يسر لك. فإذا نزلت إلى بطن الوادي ووصلت بين العلامتين الخضراوين تسعى تجري تهرول إلا إذا كنت مريضا أو كان معك نسوة أو كان معك أناس لا يقوون على السعي فالله يعفو عنك. اعلم أيها الحاج أن السعي ذهابك من الصفا إلى المروة شوط واحد، وعودتك من المروة إلى الصفا شوط ثاني، لأن بعض الحجاج يقعون في الخطأ فيظن أن الذهاب والمجيء مرة واحدة. لا، من لطف الله بك ومن رحمته بك أنه اكتفى منك في الذهاب بشوط وفي الإياب بشوط، معنى ذلك أنك تسير بين الصفا والمروة سبع مرات، مرة ذهاب ومرة إياب، مرة ذهاب وهكذا، يعني تذهب إليها ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة إذا رجعت إلى الصفا تكون قد فرغت من أدائي، إذا وصلت إلى المروة تكون قد فرغت من أداء السعي سبعة أشواط. فإذا أديت السعي عند ذلك تقف على المروة وتتوجه إلى بيت الله وتدعو الله تعالى بما ييسر لك وبما يفتح عليك، وتسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك عمرتك وأن يتقبل منك عملك وأن يجعله خالصا لوجهك، وبهذا تكون قد أديت مناسك الحمرة. وما عليك إلا أن تقصر شعرك. يسن لك أيها الحاج إذا كنت متمتعا أن تقصر الشعر ولا تحلقه إلا إذا كانت المدة التي ستبقى فيها في مكة مدة طويلة تمكنك من ظهور شعرك ونبات شعرك، فعندئذ اعلم أن الحلقة أفضل من التقصير. الحلق خير من التقصير، لأن الله تعالى قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل في ذلك اليوم أو سأله الناس أنحلق أم نقصر؟ فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. ولتعلم أيها الحاج أن الله يستجيب دعاء رسوله، وأن من أراد الرحمة مرات ثلاث يحلق شعر رأسه. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحج حلق شعر رأسه. فإذا كنت متمتعا الأفضل لك إذا كان الوقت قريب وتخشى أن شعر رأسك لا يطلع تقصر. لكن ما هو التقصير؟ بعض الناس اليوم يأتي إلى المقص ويمسك طرفا من الشعر اثنين ثلاثة ويقصها ويظن أن هذا هو التقصير. لا، التقصير أن تأخذ من مجموع الرأس لا تأخذ كل الرأس، لكن تأخذ من مجموع الشعر، بحيث أنك تأخذ من كل أطراف الرأس، تأخذ من كل الشعر إن كان شعرك طويل تجمعه، ثم تأخذ من مجموعه، لا من شعرات من أطرافه، فإن هذا هو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثم بعد ذلك تبقي شعر رأسك إلى يوم الحج، من أجل أن تحلقه في الحج، حتى تجمع بين الحلق والتقصير في أداء نسك التمتع. أما إذا كنت قارنا أو كنت مفردا وأحببت أن تقدم السعي تسعى، فإذا سعيت لا تقصر، ولتبقى في إحرامك إلى أن يأتي يوم التروية. إذا فرغت من أعمال العمرة أيها الحاج، تتحلل وتلبس ثيابك، ويحل لك كل ما حرم عليك في أثناء الإحرام. إن كان أهلك معك حل لك كل شيء، حتى النساء تلبس المخيط، تغطي الرأس، تتطيب، تفعل كل ما يفعله أهل مكة. فإذا كان يوم التروية أحرمت بالحج، لكن هناك ملاحظة قبل يوم التروية أيها الحاج، لتعلم أنك إذا كنت من المتمتعين، إذا كنت من أهل التمتع أحسن الله إليك، أصبحت مثل أهل مكة. يقول لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا أهل مكة، إنما عمرتكم بالبيت الطواف. كثير من الحجاج يقول: ما دام أنا في مكة أنتهزها فرصة وآتي بالعمرة، فكل يوم يأخذ إزاره ورداءه ويذهب إلى مسجد السيدة عائشة ويحرم بالعمرة ويأتي ويطوف ويسعى، وفي اليوم الثاني يريد أن يأتي بعمر كثيرة طالما أنه في مكة. نقول له: ما فعلته خير، لكن هناك ما هو أفضل منه، طوافك بالبيت يغنيك عن ذلك كله، بدلا من الخروج إلى الحل، وبدلا من الإحرام والالتزام والطواف والسعي، كل هذا يغنيك عنه أن تطوف بالبيت. ولذلك لو جعلت لنفسك برنامجا أن تطوف بالبيت كل يوم مرة أو كل يوم مرتين بحسب ما يتيسر لك، فاعلم أن كل طواف تطوفه وكل طواف تكمله هو بمثابة العمرة، هو بحكم العمرة، هو بثواب العمرة. فلا تشغل نفسك بالخروج والقيام والرواح والمجيء، واقضي هذا الوقت في الطواف. واعلم أيها الحاج أنك في مكة في بيت الله، إذا بقيت في الحرم، إذا بقيت في الحرم وطفت وقرأت القرآن ونظرت إلى البيت وصليت، الله سبحانه وتعالى يمنحك من الثواب الشيء العظيم. فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ينزل في كل لحظة 120 رحمة على إيه؟ على أهل مكة، على أهل الحرم ينزل 120 رحمة، 60 منها للطائفين، و40 منها للمصلين، و20 منها للناظرين. يقول بعض العلماء: فنظرنا فوجدنا أنها كلها للطائفين، لأن من طاف صلى ومن طاف نظر فاستفاد من هذا الثواب. لذلك أيها الحاج ما دمت قد من الله عليك بالبقاء في مكة وبالعيش في مكة وبالحياة في مكة فعليك أن تكرس جهدك لأداء النسك وللإكثار من النوافل وللإكثار من العبادات والإكثار من الطاعات وخاصة الطواف ببيت الله. لا تقل الجو حار ولا تقل المكان زحام، عليك أن تطوف بهدوء وتختار من الأوقات الوقت المناسب خصوصا في أوقات السحر بعد نصف الليل إن بقي من الليل ثلثا، لتعلم أيها الحاج إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة عندما يبقى من الليل ثلثا فيقول مخاطبا الناس: هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا ينبغي لك أن يفوتك ذلك الوقت وأنت في البيت نائم أو أنت في السوق مضيعا وقتك في شراء الثياب وفي شراء الهدايا وفي العمل، أو جالسا أمام التلفزيون تشاهد ما تشاهد، لا، لتكن شاهدا في ذلك المكان يستجيب الله منك ويقبل الله دعاءك ويتوب عليك. فرصة العمر التي منحك الله هذه الأيام المباركات الحسنة فيها بمئة ألف حسنة، الحسنة بمئة ألف حسنة. فانظر إذا من الله عليك بالبقاء في مكة أسبوعين وعملت في كل يوم مئة حسنة تضربها في مئة ألف بكم؟ في أسبوعين بكم؟ لا يضيع عليك ذلك، لا يضيع عليك الشيطان هذا الأمر، فإنه حريص على إبطال عملك. أيها الحاج وأنت في هذه الأيام المباركات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيه، يعني ما من أيام فيها العمل الصالح خير من العشر الأيام من شهر ذي الحجة. هذه العشر الأيام التي تبدأ من يوم واحد ذي الحجة إلى يوم عشرة أفضل أيام الله على الإطلاق، أفضل أيام الله على الإطلاق. فعليكم أن تكثروا فيها من الطاعات، تكثروا فيها من الحسنات، تكثروا فيها من الصيام، تكثروا فيها من القيام، تكثروا فيها من ذكر الله، فإنها أيام مباركة ادخرها الله لكم أنتم الحجاج أول الناس. أيام عشر في مكة وأنت قادم إلى الحج، ماذا تريد أفضل من ذلك؟ فلا ينبغي لك أيها الحاج أن تضيع هذه الأيام في غير الطاعات. فإذا كان يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، أيها المتمتع في هذا اليوم يسن لك أن تحرم بالحج، أن تحرم بالحج من بيتك الذي تسكن فيه، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى الحرم ولا تحتاج إلى الخروج عن خارج الحرم، بل تحرم من بيتك تغتسل وتتنظف وتتطيب وتلبس الإزار والرداء وتصلي إن كان وقت صلاة، ثم تحرم تقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا. ولا تنسى الشرط الذي تشترط: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. ثم بعد ذلك تخرج مع رفقتك إلى منى في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، اليوم الذي يسمى بيوم التروية. تخرج فيه إلى منى، تصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تصلي هذه الفروض الخمسة، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والخروج إلى منى يوم التروية سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لك أيها الحاج أن تهمل هذه السنة، فإن كثيرا من الحجاج يتقاعسون عن الخروج يوم التروية إلى منى، وبعضهم يقول المطوف يقول نذهب إلى عرفة ولا داعي للذهاب إلى منى. لا تستجيبوا للمطوف، واشترطوا عليه أن يخرجكم إلى منى، فإن هذه سنة لا ينبغي تركها. تبقوا في منى وتصلوا هذه الفروض، تصلوها قصرا، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، لكن لا تجمعوا بين الصلاتين، إنما كل صلاة تصلى لوحدها. ثم إذا صليتم الفجر وطلعت الشمس تتوجهون إلى عرفات، تتوجهون إلى عرفات، إلى ذلك اليوم المشهود، إلى ذلك اليوم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفة. ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه أهل الموقف، تأتون إلى عرفات وأنتم مستشعرون أنكم في موقف يشبه موقف يوم القيامة. الناس يأتون فيه بأعمالهم، وأنتم أيها الحجاج تأتون في هذا اليوم بما تحملون في خباياكم من نيات، وبما تقدمون من إخلاص، وبما تؤملون في الله. أول شيء ينبغي أن تكونوا عليه أيها الحجاج أن تحسنوا الظن بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا عن ربي: أنا عند حسن ظن عبدي بي. إذا العبد ظن بي خير فذلك خير. لا تقل أيها الحاج أنا عملت من الذنوب الشيء الكثير ولا أظن أن الله يغفر لي. لا، ما دمت تقول لا إله إلا الله،
الله
أقبل إن شاء الله.